والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز أكل المحدث الطعام، وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء ليس على الفور. قال: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك. وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة مع إجماع الأمة. وقد قدمنا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقت وجوب الوضوء، هل هو بخروج الحدث ويكون وجوبا موسعا، أم لا يجب إلا بالقيام إلى الصلاة، أم يجب بالخروج والقيام. فيه ثلاثة أوجه، أصحها عندهم الثالث، والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي أن مسلما رحمه الله تعالى أسند في الجامع الصحيح المسند له إلى سعيد بن الحويرث رحمه الله تعالى قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له صلى الله عليه وسلم: ألا توضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لما أصلي فأتوضأ؟ في هذا الحديث إشارة إلى التفريق بين العبادات والعادات، وإلى أن الصلاة تخالف غيرها، فالطعام ليس كالصلاة. نعم، الوضوء سلاح المؤمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل بالإنسان أن يتوضأ وأن يكون على وضوء على وجه الدوام ما استطاع لذلك سبيلا، ولكن لا يجوز أن يفهم أحد هذا الحكم فيرفعه عن منزلته. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الرجل فهم أن الرجل لا يأكل حتى يتوضأ، أنكر عليه المساواة بين الوضوء والصلاة. وهذا يفيدنا أمرا مهما، وهو أننا إن رغبنا في شيء في الشرع فينبغي علينا أن ننزله منزلته، وألا نساويه بغيره مما هو أرفع منه. وهكذا في السنة الغالبة والمغلوبة التي كلاهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سنته أن يبقى الغالب غالبا وأن يبقى المغلوب مغلوبا، فإن أصبح الغالب مغلوبا أو المغلوب غالبا فإننا قد خرجنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم النكرة من هذا الرجل من أن يأكل الرجل وهو محدث، وقال له: ألا توضأ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم منكرا: أأصلي فأتوضأ؟ أتجعل الصلاة كالوضوء؟ إذن الوضوء واجب عند القيام للصلاة، ولذا وقع خلاف بين أهل العلم متى يجب الوضوء. وبوب النووي رحمه الله تعالى على حديث الباب بقوله: إن الوضوء ليس على الفور. وفي هذا إشارة إلى أن الوسائل قد تختلف عن المقاصد ولذا أهل العلم تكاد تجمع كلمتهم على جواز فعل أكثر من طاعة في المقاصد بنية واحدة. فيجوز للإنسان أن يزيل النجاسة عن رجله وهو يغسل رجله في الوضوء الواجب عليه، في الغسل الواجب عليه، من أكثر من سبب من أسبابه كالجنابة وإزالة أو رفع الحيض في حق المرأة، فإنه في فعل واحد قد يفعل أكثر من واجب. فالوسائل ليست كالمقاصد، ومخطئ من ألحق المقاصد بالوسائل وإن كان يعتري الأمرين ويشوب الشيئين طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فإذا الوضوء وسيلة لعبادة وليست وسيلة لطعام أو شراب. نعم الوضوء ليس واجبا على الفور بإطلاق، والأصل في الأوامر الشرعية عند المحققين من أهل العلم أنها على الفور، ويقتضي ذلك أصل اللغة. فلو أن سيدا أمر عبده فقال له اسقني ماء، فغفل العبد ثم جاءه بعد ساعة أو ساعتين بإناء فيه ماء ليسقيه الماء فقد قصر. فالأصل في العبد إن أمر أن يمتثل على الفور، إلا إن دلت قرينة على أن الآمر لا يريد الفور، أو أن يكون الآمر قد علق الأمر على شيء كوضع الصلوات مثلا، فإن الشرع علق الصلوات على أوقات، متى دخل الوقت وجبت الصلاة، ومتى أخر الإمام في صلاة الجماعة كما سيأتي معنا في الأحاديث الثانية أو التالية لهذا الباب، فإن المأموم يؤخر الصلاة بتأخير الإمام ولا حرج في ذلك، ويبقى الأفضل أداء الصلاة في الوقت على العموم إلا في حق المأموم فإنه مرتبط بصلاة إمامه. الشاهد أن النووي الشارح رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أوجه في المذهب، وصحح الثالث وهو الذي أراه راجحا، أن الوضوء واجب عند الحدث إذ لم يكن محدثا فليس واجبا في حقه الوضوء. وكما ذكرنا في هذا الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الصلوات الخمس بوضوء واحد، فإذا لا بد من الحدث. فمن لم يكن محدثا وأراد أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد فلا شيء عليه. ولكن إذا الوضوء واجب بالحدث أولا وبالقيام للصلاة ثانيا، وهذا نص قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فإذا علق ربنا عز وجل الوضوء بالقيام للصلاة، والمراد إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم الصلاة، وليس المراد كما قال بعض أهل البدع كما في كتب بدع التفسير أن الإنسان يتوضأ بعد الفراغ من الصلاة إعمالا لظاهر الآية، فهذا فهم بدعي يخالف أمر النبي وتوضيحه وبيانه إن الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، ويخالف فهم السلف الصالح. وكذلك قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، وليس المراد أن الاستعاذة تكون بعد قراءة القرآن من أجل دفع العجب أو زوال الرياء الذي ربما يعلق في النفس عند قراءة القرآن، فهذا أمر أيضا يخالفه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الناظر فيما ورد في الباب من النصوص الشرعية من نصوص الوحيين يجد أن الوضوء واجب عند الحدث وعند القيام للصلاة، وهذا هو الوجه الثالث الذي رجحه الشارح رحمه الله تعالى. قال
قوله ووتي بطعام فقيل له ألا توضأ، فقال لما أصلي فأتوضأ، أما لما فبكسر اللام وفتح الميم، وأصلي بإثبات الياء في آخره وهو استفهام إنكار، ومعناه الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي، وحمله القاضي عياض على الوضوء اللغوي وجعل المراد غسل الكفين، وحكى اختلاف العلماء في كراهته غسل الكفين قبل الطعام واستحبابه، وحكى الكراهة عن مالك والثوري رحمهم الله تعالى. والظاهر ما قدمناه أن المراد الوضوء الشرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الأصل في الألفاظ الشرعية أن تنزل على معانيها الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة، وحمل اللفظ من ونقل اللفظ من حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية أو إلى حقيقته العرفية يحتاج إلى قرينة. الأصل في الألفاظ الواردة في الشرع من الصلاة والوضوء وما شابه، الأصل فيها أنها حقائق شرعية، ونقلها إلى الحقائق اللغوية كأن يقال معنى الوضوء غسل اليدين أو معنى الصلاة الدعاء، فهذا يحتاج إلى قرينة، وقد تكون القرينة السياقة والفهم المأخوذ من السياق كقوله صلى الله عليه وسلم في صلاته لمن كان يأتيه بالزكاة فكان يصلي عليه، وقد جاء التفصيل بقوله اللهم صل على آل أبي أوفى بمعنى الدعاء هنا. وإلا الأصل في الحقائق الشرعية أن تبقى شرعية ولا تحمل على غيرها إلا بقرائن وإلا بتفاصيل في روايات وقعت فصلت في خارج أو فصلت في نصوص أخرى، وهي القرائن كما أسلف. إذن ليس الوضوء مستحبا، ليس الوضوء مستحبا، وقد يفهم من إنكار المنكر أنه واجب، وقد يجوز للإنسان أن يرد المستحب إن فهم أن هذا المستحب عند منكره أو عند طالبه هو أمر واجب. ووقع ذلك لعلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في صحيح البخاري، لما طرق بابه وحثه بل أمره صلى الله عليه وسلم على أن يقيم الليل، فقال علي رضي الله تعالى عنه أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عن بابه وهو يضرب بيديه على فخذيه ويتلو قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ففهم علي من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، والأمر ليس كذلك، وإنما هو محض الحث والمحثوث للشيء المذبي والشيء المسنون له أن يفعل وله أن يترك، وإن استجاب فأمر حسن. ولكن إن فهمت من غيرك أن الأمر عنده واجب وهو مسنون أو مندوب، فلك أن ترد عليه فهمه ولك أن لا تستجيب له. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا أن الأكل والإنسان على غير وضوء لا حرج فيه. إذن الأصل في من يقول أن الوضوء بكذا مستحب على وجه التقييد يحتاج إلى دليل خاص، أن من استحب لشيء خاص، من قيد ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل خاص. فنطلق ما أطلقه الشرع، نقيد ما قيده الشرع، لا نقيد ما أطلق، لا نطلق ما قيد. فالإطلاق في استحباب الوضوء على كل حال مسنون، تقييد هذا الإطلاق بالطعام يحتاج إلى نص خاص. فإن قيد رجل شيئا أطلق فهذا التقييد ينكر على صاحبه، وكذا إن وقع العكس، أطلق شيئا قيد شيئا أطلق، فالمطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، فلا نقيد شيئا أطلق ولا نطلق شيئا قيد. فإن أطلقنا شيئا قيد فيحتاج الدليل، وهذا شأن أهل البدع. أهل البدع في بدعهم هم يطلقون أشياء مقيدة أو يعممون أشياء مخصصة، هذا حالهم. ولذا أهل السنة والمعظمون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتجون بالدليل على وفق مراد صاحبه وعلى وفق حال المخاطبين واستخدامهم له من غير ظلم ولا إفراط ولا تفريط، والله الموفق. وننتقل إلى باب آخر.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد، وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الدعوات موصولا، وكذا في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء بوب عليه، وبوب عليه في الدعوات أيضا باب الدعاء عند الخلاء. وورد خارج الصحيحين التسمية، وردت عند سعيد بن منصور وابن السكن من حديث أنس على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإذا التسمية قبل الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث مشروعة، بل ورد في رواية العمري في عمل اليوم والليلة على شرط مسلم من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أفادتنا هذه الرواية أمرين: الأول أن هذا القول قد أمر به صلى الله عليه وسلم فقولوا بصيغة الأمر، والثاني زيادة بسم الله، زيادة بسم الله. فإذا الداخل يجب عليه أن يمتثل، ويجب عليه أن يحصن نفسه من الشر والمكروه. الخبث الخبائث كما سيأتي معنا شر ومكروه، فيه دفع لأذى يصيب الإنسان إما في دينه وإما في بدنه، فيجب على الإنسان أن يدفع الأذى وأن يمتثل بأن يقول هذا الذكر، وعليه أن يقدم التسمية، والتسمية مشروعة لما ورد في خارج الصحيحين كما قلت آنفا. والله تعالى أعلم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد فقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
لا يخفى علينا إن شاء الله تعالى أن مسلما دقيق الصنعة في صحيحه على وجه بليغ ارتقى فيه للغاية. ظهر هذا في الإسناد السابق لما قال في حديث حماد كان رسول الله، قال وفي حديث هشيم أن رسول الله كان إذا دخل الكنيسة، وبينما قال حماد إذا دخل الخلاء، وهذا من دقته في تمييز الروايات وعدم الجمع بينها، وإن جمع فإنه يميز الأقوال، وهذا من الدقة المتناهية خلافا لمن يجمع الألفاظ، وغلب هذا الصنيع على ابن جرير ولا سيما في كتابه التاريخ. وأما الأسناد الذي معنا فقال وهو ابن علية، وقد مر بنا كثيرا أن هذا القول من كيسه، فما أراد أن يكذب على مشايخه فقال وهو ابن علية. وابن علية هو ابن إبراهيم، وعلية أمه، فلا حرج أن ينسب الرجل إلى أمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، فلو أن الرجل نسب إلى أمه أو إلى جدته كابن تيمية رحمه الله فلا حرج في ذلك. وقد ألف الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط فيما ذهب في لغة العرب شماطير رسالة مطبوعة بعنوان تحفة الأبي في من نسب إلى غير أبيه. نأتي إلى الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفي رواية إذا دخل الكنيس، وفي رواية أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما الخلاء فبفتح الخاء والمد، والكنيف بفتح الكاف وكسر النون، والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس، وفي رواية كان إذا دخل الخلاء. والخلاء والكنيس والمرحاض والحش والمرفق كلها أماكن لقضاء الحاجة، والخلاء سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة. في غير أوقات قضاء الحاجة فإن المكان لا يقربه أحد ويكون خاليا، فسمي خلاء. وأما الكنيس سمي بذلك للتستر فيه، الكنس الستر، فسمي هذا المكان الذي يستر الإنسان نفسه فيه ولا يراه أحد أثناء قضاء حاجته بكنيس، بستره، فلهذا سمي بهذا الاسم. ويسمى أيضا الحش كما سيأتي معنا في بعض الحديث، وهو في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وهو في بعض السنن وإسناده صحيح. نعم.
قال: وقوله إذا دخل معناه إذا أراد الدخول، وكذا جاء مصرحا به في رواية البخاري قال: كان إذا أراد أن يدخل. وأما الخبث فبضم الباء وإسكانها، وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث. ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى أن أكثر روايات الشيوخ الإسكان، وقد قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة. قال: يريد ذكران الشياطين وإناثهم.
حسنك. هنا عندنا فوائد. الفائدة الأولى قال: وقوله إذا دخل معناه إذا أراد الدخول. قال: وتلا جاء مصرحا به في رواية البخاري. رواية البخاري هذه هي معلقة، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء من طريق آدم قال: قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال البخاري على إثر ذلك: تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. إذن ما قاله الشارح وقد جاء مصرحا به في رواية البخاري إذا أراد الدخول ليست بهذا اللفظ عند البخاري، وإنما إذا أراد أن يدخل، وهي عند البخاري معلقة على إثر رقم 142 من كتاب الوضوء. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال: كان إذا أراد أن يدخل، وكان هنا تدل على الملازمة وعلى المداومة، فلا يلزم من كان دائما أن تكون المرة القليلة، وإنما في بيان هديه وشمائله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الرواة عنه بالأسانيد الصحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل، كان إذا رأى كذا فعل كذا أو قال كذا أو ما شابه، فكان هذه كما نبه عليه الشاطبي في الموافقات، هذه تدل على المداومة والثبات ولا تدل على المرة الواحدة فقط. الفائدة الثالثة قوله: كان إذا أراد أن يدخل، المراد أن هذا الذكر يكون عند إرادة الدخول لا بعد الدخول. كان هذا الذكر يقال عند إرادة الدخول لا بعد الدخول، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، ولكن رواية كان إذا أراد أن يدخل تضعف هذا الاحتمال. ولكن يا ترى هل البنيان والكنيس والخلاء الذي ليس في البنيان سواء أم لا؟ هل الإنسان لما يقضي حاجته في الكنيس قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن في غير الكنيس في غير البنيان في الصحراء عند قضاء الحاجة متى يقول؟ هل عندما يريد أم عندما يباشر؟ وعندما يبدأ بخلع ثيابه يقول ذلك. فمنهم من فصل ففرق بين الكنيس، فالكنيس يقال فيه عند إذا أراد أن يدخل وهو في الخارج قبل أن يدخل يقول، وأما في البنيان فإنه يقول ذلك عند مباشرة والبدء بقضاء الحاجة. ودللوا على ذلك بالنقل والعقل. وأما النقل فما أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول 569 وأبو داود في سننه برقم حديث رقم الحديث السادس، وابن ماجه برقم 296 بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الجن. إن هذه الحشوش محتضرة تحضرها الجن والشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الشاهد من هذه الرواية أن زيدا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا دخل أحدكم الخلاء، ليس إذا أراد. فقال: هذه الحشوش محتضرة، الحشوش الأماكن التي في الخلاء، هذه أماكن يكون فيها الشياطين، والشياطين تكون في الخلاء وتعتمد الأماكن التي فيها القاذورات التي فيها روائح كريهة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل هذا. قالوا: إذا أراد أحدكم، في رواية البخاري هذا خاص بالبنيان، وأما في غير البنيان فإن الموضع بعد لم يصر مأوى الشياطين بعد. فمأوى الشياطين الحشوش مكان قضاء الحاجة، هذا ليس مكان قضاء حاجة، هذا مكان عام. فمتى يصبح؟ لما يبدأ يباشر. فهو لما يدخل في المكان الذي ليس هو كنيس هو كسائر الأماكن. فإذا ما المطلوب الآن؟ المطلوب أمران: أمر يكون الذكر فيه عند دخول المكان الخاص، فهذا قبل الدخول فيه يقول، والأمر الثاني عند قضاء الحاجة، وهذا يكون في غير المكان وإنما عند إرادة قضاء الحاجة. وفرعوا على هذا كلاما حسنا، قالوا: لو أراد رجل أن يقضي حاجته في بيته في إناء، هل يقول أو لا يقول؟ ومتى يقول؟ عند المباشرة قضاء الحاجة. لو أن رجلا أراد أن يقضي حاجته في زاوية من زوايا البيت، في ناحية من نواحي البيت لسبب أو لآخر، وأن يقضي حاجته في إناء، فهل يقول هذا الدعاء أم لا يقوله؟ يقوله. لك متى يقوله؟ لما يبدأ بالمباشرة، وليس لما يدخل، هذا المكان واسع. فإذا هم فرقوا في ذلك. ومن اعتمد رواية مسلم إذا دخل لم يفرق أصالة، ولم يحتج للتأويل المذكور، لم يحتج إلى التأويل المذكور. من قال في هذه الرواية التي عندنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل، فهذا عند الدخول وليس إذا عند إرادة الدخول. من لم يفرق نحتاج لهذا التأويل، ومن فرق والتفريق حسن مليح، والتفريق حسن مليح، والتفريق كان يقول به مالك وأصحابه. من فرق فقال: عندنا حالتان: حالة مكان خاص قبل الدخول به عند إرادة دخوله تقول، صورة ثانية مكان الأصل فيه الطهارة، إناء الأصل فيه الطهارة، عند قضاء بداية القضاء الحاجة تقول هذا. فالأمر ليس معلق بالمكان وإنما معلق بالحال، وإنما معلق بالحال، والله تعالى أعلم. نعم. الآن الخبث والخبائث، هل تقال خبث بضم الباء أم يقال خبث بإسكان الباء؟ فيوجد الخطابي رحمه الله كتاب مطبوع اسمه إصلاح غلط المحدثين، والكلام الذي نقله الشارح فيه في صفحة 22 خطأ رواية السكون وفسر الخبث الخبائث بقوله: ذكران الشياطين وإناثهم. الإنسان يقول: اللهم نعوذك من خبث والخبائث، أي من ذكران الشياطين وإناثهم. جعل الخبث الذكران والخبائث الإناث، فلا سيما إذا كان الذي يقضي الحاجة رجل فإنه يعرض كما قال بعض الشراح إلى إناث الجن، وكذلك العكس، فالإنسان علم شرع الذكر والأنثى أن يتعوذ من هذا الشر ومن هذا السوء، أن لا يلعب الجن وأن لا يرى الجن وأن لا يتمكن من عورته فيتعوذ من ذكران الجن وإناثهم. هذا كلام الخطابي في التفسير، وتابعه وقال به أيضا ابن حبان في الصحيح، ومنهم من حمل الخبث والخبائث على معنى أوسع، ولا يبعد أن يكون المراد المعنى الأوسع، والله تعالى أعلم. وسيأتي عند الشارح هذا العموم. نسمع.
قال وعامة المحدثين يقولون الخبث بإسكان الباء وهو غلط، والصواب الضم. هذا كلام الخطابي، وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، ولا يصح إنكاره جواز الإسكان، فإن الإسكان جائز على سبيل التخفيف، كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره، فكل هذا وما أشبهه جائز تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية، وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن إنكاره. ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان، فإن كان أراد هذا فعبارته موهمة، وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه.
إذن الخبث والخبائث كلاهما صحيح، الخبث بضم الباء والخبث بإسكان الباء كلاهما صحيح، وممن صرح بصحة الإسكان أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، وتصريحه فيه في كتاب الغريب في الجزء الثالث صفحة 192، بل وجدت أبا العباس القرطبي في شرحه على صحيحه على تلخيص صحيح مسلم المسمى بالمفهم يقول ورويناه أيضا بالإسكان، يعني المشايخ رووا الذين نقلوا الصحيح كانوا يقولون الخبث بإسكان الباء، هذه روايات ثابتة أيضا عن مسلم رحمه الله تعالى، ولا وجه. وقد قال أئمة العربية والعمدة عليهم والعمدة والعهدة عليهم نقلوا الإسكان فلا وجه للنكران كما قال الخطابي رحمه الله تعالى.
قال واختلفوا في معناه، فقيل هو الشر وقيل الكفر وقيل الخبث الشياطين والخبائث المعاصي. قال ابن الأعرابي الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار، والله أعلم.
إذن الخبث كما قالوا كما قرأنا سابقا، الخبث بضم الباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وهنالك رواية عند الترمذي وقع فيها شك من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو من الخبث والخبائث، وقع شك الخبث والخبيث. أما معنى الخبث والخبائث قيل هو الشر، وهذا كلام أبي عبيد، وقيل هو الكفر، وهذا كلام ابن أنباري، وقيل الخبث الشياطين فهو يستعيذ من فعلها، والخبائث المعاصي وهو يستعيذ من ضررها، وقيل الخبائث قيل الخبث الشياطين والخبائث البول والغائط، فهو يستعيذ من الفعل ومن المكروه، يستعيذ من المذموم وهو الشيطان ليسلم في دينه ولا يتمكن الشيطان منه، وكذلك يستعيذ من الأذى ومن الضرر والمكروه. والظاهر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيه، وأنه كان يقول ذلك إظهارا لعبودية الله تعالى وتعليما لأمته المرحومة، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بذاته محفوظ من أذى الجن ومن عدم قدرتهم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو أسلم، وبعضهم ضبطها أسلموا أي أسلم من شره أو أسلم شيطاني الذي معي ودخل الإسلام. وعلى الحالتين النبي محفوظ، وكان يقدر على الشياطين حتى أنه هم كما ثبت في الصحيح أن يربط عفريتا في سارية من سوار المسجد ووجد برودة لسانه على يده وقال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سارية من سوار المسجد وأصبح صبية الأنصار يلعبون به. إذن النبي علمنا بقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث علم أمته ليسلموا من هذا الشر والتعوذ معنى أعوذ أي ألجأ وأستجير، فكما أن القاتل إن خاف أولياء المقتول فإنه يلجأ ويستجير بعشيرة تحميه، فإن العبد من شر الشياطين لا يقدر على دفعهم إلا بأن يستجير بالله وبحماه وقواه، وهذا معنى قول الإنسان أعوذ بالله. فالإنسان ضعيف كما قال الله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، والشيطان ضعيف كما قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف يتصارع مع ضعيف، فالذي يغلب من يستنجد بالقوي وهو الله عز وجل، ولذا الذي يقدر على الشيطان فقط من خلال اللجوء إلى الله والاستجارة به والتعوذ بحماه. وما أجمل ما وصى به التقي التاج، تقي الدين السبكي وصى ابنه التاج فقال له يا بني إن كنت تمشي في طريق ونبحك كلب ماذا تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ قال أرميه بحجر. قال ثم نبحك؟ ففهم الولد أن أباه يريد شيئا فقال يا أبتي ماذا أفعل؟ قال قل ونادي بأعلى صوتك يا رب الكلب يا صاحب الكلب كف الكلب عن الطريق، كف الكلب عن الطريق. ولذا لا يقدر الإنسان على عبادة الله إلا بالاستعانة به، ولذا يدعو العبد ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وحتى يحقق الإنسان تمام العبودية لله لا بد أن يستشعر كما أنه لا يعبد إلا الله تعالى فإنه لا يقدر على عبادته إلا بالاستعانة به، فكمال العبودية وكمال الاستعانة بالله. ولذا كيد الشيطان ولا سيما في وقت كشف العورة والضعف وقضاء الحاجة لا بد أن يلجأ وأن يفزع الإنسان إلى الله بالتعوذ من الشيطان. وفي هذا دلالة أيضا على شدة مراقبة النبي صلى الله عليه وسلم لربه ومحافظته على ضبط أوقاته وحالاته، وأن يبقى موصولا قلبه بالاستعاذة بالله من أعدائه. وكان صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك على وجه التمام والكمال كما ثبت في سنن أبي داود برقم حديث رقم 30 ومسند أحمد في الأول صفحة 269 وعند الترمذي والحديث السابع والحديث الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يفرغ من قضاء حاجته كان يقول غفرانك، كان يقول غفرانك أي يا رب إني سألتك المغفرة على حالة شغلتني عن ذكرك، فختم الذكر فبدأ بالذكر عند قضاء الحاجة وختم بالذكر عند قضاء الحاجة. فالحاجة التي تمنع العبد من أن يكون موصولا بالله دائما الذكر له يحتاج إلى استغفار، كان يقول غفرانك حجبت عن ذكرك في مثل هذا الوقت فيا رب سألتك المغفرة على هذا الوقت الذي يزول فما أخرجنا إلى الاستغفار. وكما قال الحسن البصري رحمه الله إن استغفارنا بحاجة إلى استغفار، إن استغفارنا قولنا استغفر الله بحاجة إلى استغفار. الذي يضيع أوقاته ولا يأبه بها فإنه سفيه، والذي نفسي بيده إنه أشد سفها ممن يضيع ماله. فالشرع حجر على من يضيع ماله، والمال إن ذهب ربما يعود، وأما من يضيع وقته فهذا لا دواء له، فلا حجر عليه، ولكنه أسرع ممن يضيع ماله. ودائما أقول لإخواني، إذا أردتم أن تعرفوا عيدين الرجل فانظروا إلى حفظه لسانه، وإذا أردتم أن تعرفوا عقل الرجل فانظروا إلى أوقاته. فالذي يضيع وقته لا عقل عنده، والذي يلغو لسانه ويتكلم ما يشتهي وما يخطر في البال ويقود اللسان ويقود القلب من وراء اللسان، هذا حال المنافق. الأصل في الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يحفظ وقته. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بذلك. ومما يذكر استطرادا وتفريعا أنه ورد عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة وهو في سننه برقم 299 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وورد هذا أيضا عن الحسن البصري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل، وحديث ابن ماجه ناده ضعيف فلم يثبت هذا الذكر. فالذكر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول قضاء الحاجة أن يقول العبد: اللهم إني أسألك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو قوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وهما روايتان ثابتتان صحيحتان أوردهما مسلم رحمه الله. قال: وهذا العدم مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء، والله أعلم. بقيت بعض الفروع نذكرها على عجلة. في هذا الحديث دلالة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضبط أموره وأحواله وأقواله وأفعاله وأذكاره وغير ذلك، فرضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء، فإنهم نقلوا لنا حتى قبل دخوله الخلاء ماذا كان يقول، ضبطوا ذلك عنه، فما كان أحرصهم على هديه صلى الله عليه وسلم. وكان كما كان يقول سلمان: ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا كل شيء، قيل: حتى القراءة؟ قال: حتى القراءة. ومراده بهذا العموم هذا الحديث، ماذا نقول وكيف وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا، وصحابته حريصون علينا، نقلوا لنا هديه، فاستعيد من استخدم هديه ومن حبب الله إليه هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء: لو أن رجلا نسي ولم يتعول فتذكر وقد دخله ماذا يفعل؟ فمنهم من قال: يذكر الله في نفسه، ومنهم من قال، وهذا مذهب ابن عباس، يقول: يذكر عند الدخول ولو دخل. وأنا لا أرى حرجا في أن يذكر ولو دخل، اعتمادا على بعض الألفاظ التي وردت، لكن لو باشر قضاء الحاجة فينوي في قلبه، ويكون الذكر قلبيا خالصا من غير أن يذكر الله تعالى بلسانه، والله تعالى أعلم. نأتي للباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة، وقد ذوب النووي كتاب الحيض وجعل هذا الباب الذي قبله في كتاب الحيض، ولا صلة لهذين البابين في كتاب الحيض، وهذا يعني من باب التجوز، والله تعالى أعلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية حا قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. عبد الوارث: ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينادي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته بصريون كلهم من أهل البصرة باستثناء زهير بن حرب فهو نسائي أبو خيثمة، ومع ذاه شيخ مسلم الثاني عباد بن فروخ وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك كلهم من أهل البصرة، ودقة مسلم ظاهرة لما قالوا في حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي فرق بين نجي لرجل وبين يناجي الرجل، وهذا من دقته رحمه الله. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم.
يستفاد من هذا الحديث على وجه العجلة أن الوقت بين الأذان والإقامة عائد للإمام، فالإمام أن يطول له أن يقصر، وعلى الإمام أن يفعل الأرفق بالناس. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله يسن للإمام إمام مسجد السوق أن يعجل الصلاة حتى لا يحدث الناس عن مصالحهم، وأما مسجد الحي فالأمر يعود إلى المصلحة العامة وليس هنالك وقت مقرر لابد منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقت الحاجة عن وقتها حتى كاد أن ينام الناس أو حتى نام الناس، وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، وهو أثر النوم على الوضوء، وسيأتي ذلك مفصلا من كلام الشارحي رحمه الله تعالى. أيضا الإسناد الذي معنا من لطائفه أن رواته بصريون، وشعبة بصري من حيث الرواية، واسطي من حيث الأصل، والراوي عند المحدثين يصنفونه على روايته لا على أصله. فمن أخذ من كان شيوخه وتلاميذه في بلدة وهو أصله من بلدة أخرى يعدونه على حسب روايته لا على حسب أصله. ولذا يذكرون في نوع البلدانيات يذكرون أن الراوي النكث في بلدة 4 سنوات كأنه ينسب إليها، يعني واحد طلب العلم في الشام 4 سنين اسمه الشامي، إذا يقولون الشامي ثم البصري ثم المصري ثم بناء مكث 4 و4 و4 وهكذا، والله تعالى أعلم. نأتي الإسناد الذي يليه وهو قبل الأخير.
قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله.
أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رواته بصريون من شيخ المصنف إلى أنس، ومن لطائفه التثبت في الحديث والرواية، وعلى الإنسان قبل أن يعقد قلبه على شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن حقه أن يتثبت. فهنا قال قلت سمعته من أنس، من القائل ومن المقول له؟ المقول له قتادة والقائل شعبة، وكان شعبة يعلم أن قتادة يدلس، ولذا كان يقول رحمه الله كفيتكم تدليس 3 الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقتادة بن دعامة، وكان يقول شعبة وهو أول من فتش على الرواة وأول من أظهر متكلم فيهم في العراق، كان يقول كنت أتتبع فم قتادة، فإن قال حدثنا كتبت، وإن قال حدثت أو عن أو قال لم أكتب. ولذا قال الحافظ ابن حجر في مكة على ابن الصلاح قال هذه قاعدة عظيمة تقبل أحاديث هؤلاء وإن عنعنوا، إن جاءت الرواية من قبل شعبة عنهم. 3 من هم؟ أبو إسحاق السبيعي، سليمان بن مهران الأعمش، وقتادة. إن روى عنهم الشعبة فهؤلاء تقبل روايتهم وإن عنعنوا، فإن شعبة لم يروي عنهم ما دلسوا. كفيتكم تدليس 3. وكان شعبة رحمه الله رجلا صالحا يعظم الفقراء ويحبهم، وكان يقال له أبو الفقراء وأمهم، وكان لا يسأله أحد في مجلسه فيمسك عن التحديث فلا يحدث حتى يعطى. فقام في مجلسه ذات مرة وهو غاص بالناس رجل ثم جلس فقال شعبة ما شأنه؟ لماذا جلس؟ فقالوا ها هو عبد الرحمن بن مهدي كان يعطيه. كان عبد الرحمن المهدي يريد من شيخه شعبة أن يكتب وقته يحضر الدراهم، أي إنسان يقوم يرمي عليه حتى يجلسه حتى يستفيد من شيخه. فجاءه ذات مرة مسكين وأراد منه الصدقة فلم يكن معه شيء، فقال له خذ حماري. قال خذ حماري، فأصر عليه وأخذ حماره فرجع. فمر ببني جبلة فعلموا الأمر فاشتروا حماره بخمسة دراهم وأرسلوا لشعبة حماره. فكان يتصدق بكل شيء. رأى مرة على تلميذ له قميص، قال بكم اشتريته؟ قال بثمانية دراهم. قال هل اشتريته بأربعة وتصدقت بأربعة؟ وكان بصره لا يفارق الفقير حتى ينزوي، فكان رحيما للفقراء وكان لا يردهم. قال محمد بن معاوية خرج علينا الليث بن سعد فنظرنا فيه فرأينا أن لباسه وخاتمه وركوبه قدرناه ما بين 15,000 إلى 20,000 درهم. وخرج علينا شعبة فرأينا لباسه ولجامه وسراجه وما يركبه فقدرناه من 18 درهم إلى 20 درهم، لكن 15,000 إلى 20,000 وشعبة من 18 إلى 20 درهم. فكان رحمه الله تعالى زاهدا، كان رحمه الله تعالى زاهدا وكان محبا للفقراء. وإذا أردتم أن تعرفوا العالم هل هو عالم دنيا أم دين فانظروا إلى إقباله على الأغنياء وعلى الفقراء، فإن رأيتموه منصرفا إلى الأغنياء بالكلية بكله وكلكله فاعلموا أنه من أهل الدنيا، وإن رأيتموه منصرف إلى الفقراء والأغنياء ويقدر الناس على حسب دينهم وعرضهم فاعلموا أنه من أهل الدين، من أهل الدين. ولذا الأغنياء آسة للعلماء كما أن الأمراء آسة للعلماء. فالأصل في الإنسان أن يقبل على الناس أن يوزنهم بالميزان الشرعي لا بالمال والغنى، فيكون الإنسان مقبل على الأغنياء دون الفقراء. ولذا قالوا في ترجمة سفيان الثوري، وأنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ ترجمة سفيان الثوري من الحلية، كانوا يقولون ما رأينا الفقراء أذل منهم في مجلس سفيان، ما رأينا الأغنياء رضا الفقراء، يقول ما رأينا الأغنياء أذل منهم في مجلس سفيان. فكان سفيان يكرم الفقراء في مجلسه ويقول كفاهم إكراما، كفى الأغنياء إكراما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يجعلنا من المتجردين المخلصين الذين يحبون لله ويغضون لله ويوالون لله ويعادون لله. نسأل الله عز وجل ذلك. نسمع طريق الأخير.
قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. هذه الرواية فيها تفصيل حسن مليح، فيها ذكر للصلاة التي ناموا عنها وهي صلاة العشاء، وفيها بيان أن بعض القوم ناموا وعندي كادوا أن يناموا أو أغفقوا غفقات ولم تنم أعينهم بالكلية، بما سيأتي معنا من مذهب أنس نفسه وهو أدرى الناس بهذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله. نسمع كلام الشارح ونختم الباب إن شاء الله. صلى الله يبارك في الوقت. قال الإمام النووي رحمه الله باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.
هذا التبويب يوافق مذهب الشافعية، ولذا عد بعضهم مسلما شافعيا بناء على هذه التبويبات، وغفل على أن صاحبها ليس هو مسلم وإنما هو النووي رحمه الله. نعم.
قال: فيه قول مسلم: وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الرجل، وفي رواية: نجي لرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك رضي الله عنه: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال مسلم: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. هذه الأسانيد الثلاثة رجالها بصريون كلهم، وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي بصري، وقد قدمنا بيان كون فروق والد شيبان لا ينصرف للعجمة، وقد قدمنا بيان الفائدة في قوله وهو ابن الحارث، وأوضحنا ذلك في الفصول المتقدمة وفي مواضع بعدها. وأما قوله: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله، مع أنه قال أولا: سمعت أنسا، فأراد به الاستثبات، فإن قتادة رضي الله عنه كان من المدلسين، وكان شعبة رحمه الله تعالى من أشد الناس ذما للتدليس، وكان يقول: الزنا أهون من التدليس. وقد تقرر أن المدلس إذا قال عن لا يحتج به، وإذا قال سمعت احتج به على المذهب الصحيح المختار. فأراد شعبة رحمه الله تعالى الاستثبات من قتادة في لفظ السماع، والظاهر أن قتادة علم ذلك من حال شعبة، ولهذا حلف بالله تعالى، والله أعلم.
مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن قتادة رحمه الله تعالى لم يسمع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنسا، فلما رأى طبقة قتادة أنه ما حدث عن أحد إلا عن أنس تثبته بيمين فحلف له وأما تدليسه فقد كفيه بتتبع فمه، كما صح التصريح عنه فيما نقلت لكم، والله أعلم. نعم.
قال: وأما قوله نجي لرجل فمعناه مصاب له، والمناجاة التحديث سرا، ويقال رجل نجي ورجلان نجي ورجال نجي بلفظ واحد. قال الله تعالى: وقربناه نجيا، وقال تعالى: خلصوا نجيا، والله أعلم. وأما فقه الحديث ففيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة، وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد.
إذن المنهي عن المناجاة إذا كان المتناجيان اثنان وأبقوا ثالثا دون مناجاتهم، فهذه هي الكراهة، فهذه هي الحالة المكروهة. وأما أن يتناجى اثنان بحضرة الجماعة كما وقع هنا فالمناجاة مشروعة وليس بممنوعة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم رفعوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. فالمناجاة المكروهة تقع بين اثنين والثالث دونهما، أما لو كان مع الثالث رابع أو خامس فهذه المناجاة ليست بممنوعة، وإنما هي مشروعة كما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل، فإنها وقعت في حضور جماعة، والله أعلم.
قال: وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة، ولكنه مكروه في غير المهم.
إذن يجوز للرجل أن يتكلم في أمر استدعاه المقام. رجل قام الصلاة ثم تبين للإمام خطأ جسيم فأعطى درسا فتكلم يصلي دون إقامة مرة أخرى. النبي طول في المناجاة وما أقام الصلاة مرة أخرى، بل النبي في سنن أبي داود خرج وقيمة الصلاة فتذكر أنه جنب فأشار إليهم فرجع فاغتسل ثم عاد ولم يقم الصلاة مرة أخرى. ففي الرواية هنا في المناجاة لم يقع التصريح بإقامة الصلاة مرة أخرى، ولذا أن نتأخر أن تنفك تكبيرة الإحرام عن وقت الإقامة أمر مشروع لدعت حاجة، وهذه أمور حصلت لحاجة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرات معدودة ثم يلحق بها منفقه. أما أن يكون الديدا والهدم في هذا الانفكاك فليس هذا من هديه. ولذا يعجبني قيد قال في الأمور المهمة وما يلحق بالأشياء وما يوازي ويساوي أو ما كان أعظم من الأشياء التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج من التأخير. أما أن يكون هذا هو الهدي والديدا فليس هذا هو هديه، كما قلنا الغالب يبقى غالبا والمغلوب يبقى مغلوبا من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة.
لم يقع التصريح بهذا الشيء الذي ناجاه فيه، فقد يكون من أجل الدنيا وأمر مهم في حقه، ولذا ما لم تترتب مضرة بالغة في حق الناس فقد تقدم المصلحة الراجحة المتحققة في حق الشخص على المصلحة التي هي دونها في حق الجماعة، فليست دائما مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الشخص في الإطلاق، وإنما لذلك فقه. فإن دعت مصلحة الشخص وكانت الحاجة ملحة والضرر يسير الذي يلحق بالجماعة فإن النوع يغلب العدد، فإن النوع يغلب العدد، يعني نوع المصلحة اللي بتخص الشخص قد تقدم على المصلحة على نوع المصلحة التي تخص الجماعة كما وقع مع هذا الرجل. وفيه تقديم الأهم في المهم، إنسان يصلي وقع بجانبه شخص غلب على ظنه الهلاك، غلب على ظنه إنه إن أسعفه ربما ينجو ربما يخرج من هلاك، خرج من صلاة لا حرج في ذلك. ولذا بعضهم يتوسع فيقول مصلحة الأبدان مقدمة على مصلحة الأديان، والكلام فيه حق وباطل وليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. أي نعم، ولذا الشرع جوز الإنسان أن يأكل الميتة وأن غص بلقمة فلا تسلك إلا بخمر موجود ولا يوجد ماء إلا الخمر، فإنه يسلكها حتى لا يموت، وهكذا في أشياء عديدة. المقصد أن المصلحة لها درجات ولها أولويات، فالأهم يقدم على المهم، وهذا شأن الموفق في هذه الحياة، يعرف الأهم فيقدمه على غيره. فينبغي أن يكون الإنسان فقيها في ترتيب أولوياته وحاجاته، لا بد أن يفوت الإنسان في هذه الدنيا بابا أو نصيبا من أبواب الخير، ولكن عليه أن يكون فقيها، فإن فاته يعرف هل يعوض أو لا يعوض وماذا يترتب على التخصيص، وهكذا في سائر الأشياء. وهذا الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن أصحابه ما زالوا في المسجد. نعم قد يكون بعضهم مرهق ومتعب وهم أصحاب عمل، وبعضهم نام أو كاد أن ينام كما جاء التصريح في الأحاديث، ومع ذلك فالنبي بقي مناجيا. فالكبراء إن فوتوا مصالح العامة لأمور فينبغي أن يظن بهم الظن الحسن، وينبغي أن تلتمس المعاذير. لم يعرف عن واحد منهم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو أنه استعجله أو ما شابه، وإنما صبروا حتى صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقت وقع متأخرا. نعم.
قال وفيه أن نوم الجالس لا ينقل الوضوء، وهذه هي المسألة المقصودة بهذا الباب.
إذن المقصد من إيراد مسلم للحديث هذا أي المسألة، هل الجالس الذي ينام ينقض وضوءه أم لا، وقع خلاف شديد بين العلماء في المسألة من أعمل ظواهر هذه الأثار حال الصحابة سيقول ما قاله النووي وهو مذهب الشافعية أن من نام متمكنا وقال حد التمكن إن كان متكئا على شيء فأزيل عنه فإنه لا يسقط يعني واحد نام متمكن على حائط وكان متربعا وهذا الحائط سحب من خلفه مثلا هل يبقى نائما يسقط قالوا إن يبقى نائم مستيقظا هذا متمكن وضوءه نومه هذا لا ينقض وضوءه هذا كلام الشافعية ومنهم من قال النوم القليل والكثير ومنهم من قال العبرة بالإخفاق والإخفاقتين والسنة والنعاس الطارئ الذي يطرأ على الإنسان ويبقى يعلم ما يدور حواليه وهذا الذي أراه راجحا الذي أراه راجحا أن من نام وهو جالس وكان هذا النوم إخفاقه وسنة ونعاس ويدري ماذا يدور حواليه فإن صلاته فإن وضوءه صحيح وأما أن غاب ولم يعلم فإنه ينتقض وضوءه ويحتاج إلى وضوء جديد نسمع
قال وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب أحدها أن النوم لا ينقض الوضوء على أي حال كان وهذا محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلد وحميد الأعرج وشعبة والمذهب الثاني
حقيقة الكلام المذكور ليس بدقيق مذهب أبي موسى الأشعري أخرجه ابن أبي شيبة في الجزء الأول 133 بسند فيه مجاهيل عن قيس بن عباد قال رأيت أبا موسى صلى الظهر ثم استلقى على قفاه فنام حتى سمعنا غطيطه فلما حضرت الصلاة قام فقال هل وجدتم ريحا أو سمعتم صوتا قالوا لا فصلى العصر ولم يتوضأ هذا المنقول عن أبي موسى ولم يثبت عنه فأن يجعل مطلق النوم لا ينقض الوضوء وعزو ذلك لأبي موسى الأشعري ليس بصحيح وعزوه أيضا لشعبة عزوه لسعيد المسيب كذلك ليس بصحيح فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول 134 عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال إذا خالط النوم قلبه قائما أو جالسا توضأ أما إذا هجم النوم وما خالط وبقي يسهم وهو يدافع النوم ويخفق وينعس تصيبه السنة فهذا وضوءه صحيح أما إذا خالط النوم قلبه قائما أو قاعدا قال يتوضأ هذا مذهب سعيد بن المسيب فأن يحكى عنه أنه مطلق النوم لا ينقض الوضوء أبدا هذا كلام ليس صحيح وكذلك عند ابن شيبة عن شعبة قال ليس عليه الوضوء حتى يضع جنبه فكأن مذهب شعبة مذهب الشافعية النائم المتمكن لا ينتقد وضوءه وليس المذهب المنقول هنا وأما مذهب أبي مجلس وهو لاحق بن حميد السدوسي وهو مشهور بكنيته ومذهب حميد الأعرج فلم أظفر به مسندا والله تعالى أعلم نعم
قال والمذهب الثاني أن النوم ينقض الوضوء بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزني وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوي وهو قول غريب للشافعي قال ابن المنذر وبه أقول
هذا مذهب جماهير صحابة والذي أراه أن هذا الذي عناه حتى أصحاب الأئمة مالك وأحمد هم عنوا هذا لما قالوا أنه لا يتوضأ من نام جالسا ويخفق الإخفاق والإخفاقتين ليس مرادهم النوم الذي فيه مخارطة النوم القلب وإنما فيه الإخفاقات فقد ثبت في المدونة وفقد قال ابن القاسم نقل عن مالك في المدونة الجزء الأول صفحة 9 قال مالك من نام خفيفا الخطرة ونحوها لم أرى وضوءه منتقضا وقال ومن نام على دابته إن طال ذلك انتقض وضوءه وهو جالس على الدابة انتقض وضوءه أما الخطرة فلا ينتقض وضوءه وهذا مذهب أحمد فقال ابنه عبد الله في المسائل سألت أبي عن الرجل يخفق برأسه خفقة أو خفقتين قال لا بأس به فأنا عندي أن مذهب مالك ومذهب أحمد وليس مذهب المالكية والحنابلة وإنما كلام مالك وكلام أحمد يحمل على هذا وهذا كلام عطاء وطاووس ومجاهد وهذا الكلام ما ثابت عن أنس وأبي هريرة وابن عباس وأنس هو صاحب الحديث وأنس ثبت عنه عند ابن المنذر أنه قال إذا وجد الرجل طعم النوم جالسا كان أو غير ذلك فعليه الوضوء متى نام عليه الوضوء ويسرك بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نام العين انحل الوكاء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم العين بالرباط الذي يكون على القربة، فإذا نامت العين انحل الرباط فيخرج منه الريح. وذكر منها أبي عبيد القاسم بن سلام الشارح رحمه الله، ويعجبني نقل ابن عبد البر في التمهيد عن أبي عبيد قال كان أبو عبيد يقول من نام متمكنا فلا ينتقض وضوءه. قال حتى مر وهو يخطب للجمعة بجانب رجل قد خرج منه ريح وشم رائحته، فقال قم فتوضأ. قال نمت متمكنا، قال رجعت عن رأيي، قم توضأ. فإذا متى نام الرجل وانحل الوكاء فمطلق النوم إنما هو ناقض من الوضوء، هذا هو الراجح. دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في البخاري من حديث أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، وما أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي من حديث صفوان بن عسال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو قال إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. وما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. فظاهر هذا الحديث هذه الأحاديث يوجب الوضوء على كل نائم لأنه لم يخص نائما في حال دون حال، وكذلك الوضوء يجب على كل نائم على ظاهر حديث صفوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرن النوم إلى الغائط والبول وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد منهما الطهارة على أي حال كان، وجب أن يكون المقرون إليهما كذلك وهو النوم، فهو يوجب الوضوء على أي حال كان. والأخبار على العموم لا يجوز أن نخصص شيئا أو أن نخرجها عن ظاهرها إلا بنص صريح، فكيف وقد جاء في حديث معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهم، فإذا نامت العين حل الوكاء. فظاهر هذا الحديث مع الحديث السابقة تدلل على وجه قوي أن مطلق النوم ناقض للوضوء، وأن النوم في حد ذاته هو الناقض وليس ما يترتب عليه كما هو منهج الشافعية، والله أعلم. نسمع الأذان ونكمل الباب على وجه العجلة، والله موفق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المناجاة آخر الصلاة في الوقت متأخر، أرجو الله ذلك. نجرد نكمل الباب على وجه العجلة. قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، أسند ذلك عبد الرزاق وابن المنذر. نعم.
قال والمذهب الثالث أن كثير النوم ينقض بكل حال وقليله لا ينقض بحال، وهذا مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والمذهب الرابع أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقائد لا ينتقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضجعا أو مستلقيا على قفاه فقد، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود.
مذهب أبي حنيفة إذا كان مستلقي، ورد هذا القيد في حديث عند أبي داود وعند أحمد، والحديث إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. وانفرد برفع هذا الحديث عن قتادة أبو خالد الدلاني واسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهو فاحش الوهم كثير الخطأ، فالحديث لم يثبت، فدليل أبي حنيفة من حيث الناقل ضعيف، والله تعالى أعلم.
قال وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول للشافعي غريب. والمذهب الخامس أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
الإمام أحمد كان يقول نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرا ينقض، قال المرداوي في الإنفاق الأول 200 قال هو المذهب، وليس الحصر هنا، وإنما المراد أن مجرد نوم العين لو في الركوع والسجود وأن يخالط النوم القلب ولا يعرف ثم يقول ولو كان راكعا وساجدا فهذا ينقض، وهذا يدلل على ما قلناه ونقلناه عن أحمد، ولا سيما أن هذا مذهب جماهير السلف، وهذا قول جماهير تابعين وصح عن مجموعة من الصحابة، والظن بأحمد أنه لا يقول إلا به كما هي عادته في سائر المسائل، والله تعالى أعلم.
قال المذهب السادس أنه لا ينقض إلا نوم الساجد،
لأنه بورود حديث ضعيف أن الله يباهي ملائكته إن نام العبد وهو ساجد، فقالوا هذه المبهام مستلزمها أنه لا ينقض كان ينبغي أن يقول لا ينقض. وهذا المذهب مذهب أبي يوسف ويروى عن أحمد، وليس هذا هو المشهور عن أحمد. نعم.
قال وروي أيضا عن أحمد رضي الله عنه والمذهب السابق أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة، وهو قول ضعيف للشافعي رحمه الله تعالى. والمذهب الثامن أنه إذا نام جالسا ممكدا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي. وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، فإذا نام غير ممكن المقعدة غلب على الظن خروج الريح، فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق. وأما إذا كان ممكنا فلا يغلب على الظن الخروج، والأصل بقاء الطهارة. وقد وردت أحاديث كثيرة في هذه المسألة يستدل بها لهذه المذاهب، وقد قررت الجمع بينها ووجه الدلالة منها في شرح المهذب، وليس مقصودي هنا الإطناب بل الإشارة إلى المقاصد، والله أعلم.
والحاصل فيما تقدم أن النوم حدث بذاته، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن النوم مع الغائط والبول في حديث صفوان، وكذلك التصريح في حديث معاوية وعلي، وقد تقدم بيان ذلك، والله الهادي والموفق.
قال واتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر أو النبيذ أو البنج أو الدواء ينقض الوضوء
لما فيه من معنى النوم زيادة، فأن يغيب الإنسان غيابا تاما ويغمى عليه فهذا ينتقض وضوءه، هذا ينتقض وضوءه. والخلاف في هذه المسألة ضعيف، سواء سكر بحلال أم بحرام، ببنج أو بخمر، وكذا إن جنه إن ذهب عقله، بل كان الشافعي يقول في الأم قلما يجن إنسان إلا وينزل، فإذا أنزل فأفاق المجنون فيجب عليه الغسل، فإن شك فإني أحبذ له الاغتسال. والمسألة عندي تحتاج العرض على الطب، هذه المسائل هل يوجد صلة بين ذهاب العقل والإنزال، وهل يمكن أهل الأمر ينفك أم لا ينفك، وهكذا. ووجوب الوضوء ووجوب الغسل مذهب الحسن البصري كما عند عبد الرزاق في المصنف برقم 494، والراجح عندي أن الاغتسال ليس واجبا وإنما هو مسنون، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه في مرض موته طلب أن يعد له ماء فاغتسل بمركنه ثم قام ليصلي بالناس، فلم يستطع فوكل أبا بكر بالصلاة. ولذا يستحب لمن أغمي عليه عند الاستيقاظ أن يتغسل، يستحبه الاغتسال، وفعله السنية وليست الوجود، وإنما الواجب هو الوضوء، والله أعلم. نعم.
قال سواء قل أو كثر، سواء كان ممكن المقعدة أو غير ممكنها. قال أصحابنا وكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضجعا، للحديث الصحيح عن ابن عباس قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وطيطه ثم صلى ولم يتوضأ، والله أعلم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نام لا ينتقض وضوءه. من خواص النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع غطيطه وينام ولا ويصلي دون أن يتوضأ، هذه خصيصة من خصيصات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فرع، قال الشافعي والأصحاب لا ينقض الوضوء بالنعاس وهو السنة. قالوا علامة النوم أن فيه غلبة على العقل وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس.
أما عدم الانتقاض فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في صلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. فالعلة ليست لأن الوضوء انتقض، فالنبي أثبت صلاة مع النعاس، قال إذا صلى وهو ناعس، فالمنع من العلة أن بدلا من أن يدعو لنفسه يدعو عليها، فإذا صلاة الناعس بدلالة اللازم من هذا الحديث جائزة، أو وضوءه غير منتقض للتعليل بإيش؟ بعدم الإدراك تام، فالناعس صلاته صحيحة، فمن صلى وهو ناعس قد يذهب، فبدلا من يدعو لنفسه يدعو عليها، فمنعه النبي من هذه الحيثية وليس من حيثية أخرى. فلو كانت الحيثية الأخرى وهي انتقاض الوضوء لكان ذكرها في هذا الباب من باب أولى، فلما سكت عنها دل ذلك على أن النعاس بمجرده ليس ناقضا للوضوء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأما النعاس فلا يغلب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوطها، ولو شك هل نام أم نعس فلا وضوء عليه،
استصحابا للقاعدة التي ذكرناها، اليقين لا يزول بالشك.
قال: ويستحب أن يتوضأ ولو تيقن النوم وشك هل نام ممكنا المقعدة من الأرض أم لا لم ينقض وضوءه، ويستحب أن يتوضأ
ولو تيقن النوم يجب عليه الوضوء. كلامه بناء على أصلهم التمكين وعدمه، والذي رجحنا أن النوم حدث بنفسه، والله أعلم. نعم.
قال: ولو نام جالسا ثم زالت إليتاه أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه، لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه أو شك في وقت زوالها لم ينتقض وضوءه. ولو نام ممكنا مقعدته من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه، سواء كانت بحيث لو رفع الحائط لسقط أو لم يكن. ولو نام محتبيا ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها لا ينتقض كالمتربع، والثاني ينتقض كالمضجع، والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق إليتاه على الأرض انتقض، وإن كان ألحم البدن بحيث ينطبقان لم ينتقض، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة.
ومن خلال ما رجحنا أن النوم حدث بنفسه بالأحاديث الصحيحة الشهيرة، نرى أن الانتقاض حاصل في جميع هذه الأشياء، سواء كان نحيفا التحم أو لم يلتحم، فالنوم حدث بنفسه، والله أعلم. وأخيرا أعتذر لكم عن درسي الأسبوع القادم بسبب سفر طارئ، أغيب عنكم درس وأجهل على أن أحضر الدرس الذي بعده، سأكون إن شاء الله في الدرس الثاني، وسيلقي أخونا الشيخ الدكتور باسم الجوابرة بدلا مني الدرس القادم في هذا المسجد يوم الخميس بين المغرب والعشاء محاضرة تأصيلية تلزمنا في موضوعنا، وستكون عنوان محاضرته: منهج الإمام مسلم في صحيحه، منهج الإمام مسلم في صحيحه. فالخميس القادم محاضر لأخينا الدكتور باسم الجوابرة بعنوان منهج الإمام مسلم في صحيحه، ومحاضرته بدل المحاضرة التي ألقيها، وأنا إن شاء الله أعود معكم وأتابع في الأسبوع الذي بعده، وإن تأخرت فالأسبوع الذي بعده على أبعد حد إن شاء الله تعالى، وأيضا يكون الدكتور باسم بدل مني. وصلى الله على نبينا محمد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.